ومن الأمور المهمة أيضا أن يعلم أن هذه النظرة المادية في تحليل الأحداث تتصادم مع الأحداث العقلية بذاتها، فالنظرة المادية للإنسان في القرن السابق تختلف عن النظرة المادية في الزمن التالي. وإذا أردنا أن ننظر على سبيل المثال إلى ما أخبر الله جل وعلا به عن نبيه عليه الصلاة والسلام حينما أسرى الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج الله جل وعلا به إلى السماء السابعة، ثم أرجعه الله جل وعلا إلى الأرض في ليلة واحدة. إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى مسألة الإسراء من مكة إلى المدينة بالنظرة المادية، هذه النظرة هي التي عارض بها كفار قريش نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن هذه النظرة لا يمكن تصديقها فكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه النظرة في نظر كفار قريش وهو منزع مادي اتكأوا على هذا الأصل أن هذا لا يمكن تصديقه من جهة المادة أن الإنسان يرتحل ويجيء، فمن وافق كفار قريش من جهة نظرتهم ممن دخل في حياضهم فهو على حق ومصيب، ومن كان على خلافهم فهو في عداد المجانين أن يصدق شيئا لا يمكن أن يتركب من جهة الكون في هذا الأمر. إذا أردنا أن ننظر إلى أمر الإسراء من مكة إلى المدينة في الزمن المتأخر، ننظر أن كفار قريش إنما هم سفهاء إن لم يصدقوا هذا الأمر. فإذا وجد في زماننا من يكذب أن الإنسان يغادر من مكة إلى المسجد الأقصى ثم يعود في ليلة واحدة أو ربما أقصر من ذلك، نعده مجنون. فعلى هذا النظرة المادية بالنسبة لكفار قريش هم على حق وصواب وعلى نظر وإعمال للعقل، ومن خالفهم ولو كان لديهم مستند شرعي قد لا تثبت دلالته في الفورية والحال، وربما تثبت في زمن آخر بعد هلاك ذلك الجيل، فإن من وافق كفار قريش في زمنهم فإنه على حق، ومن خالفهم وهو نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه تنكر لشيء من الأصول والنظر وهو في عداد المخرفين، جل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولهذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسفه والجنون. وذات العقل البشري إذا أردنا أن نحاكم العقل البشري إلى ذاته، فالعقل البشري الذي يحمله أبو لهب وأبو جهل من جهة الأصل هو عقل واحد، وهو الذي يحمله الإنسان في إدراك المدركات. فإذا كانت المحسوسات التي لديهم في الزمن السابق أدركوا ما ندركه، فمن كان لدينا في زمننا يريد أن ينفي ما نفاه كفار قريش فإنه مجنون عند العقلاء كافة في زماننا. لهذا نعلم أن العقل البشري بذاته حكم على ذاته بالجنون والسفه سابقا ولاحقا من جهة الانفراد، ومن جهة الأعيان والأفراد حكم السابقون بجنون المتأخرين، وحكم المتأخرون بجنون السابقين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان على هدى وحق وصواب في هذا الأمر. وهذا أنه كما أنه في قصة الإسراء في غيرها من القصص. لهذا كان ثمة حاكم للنظرة المادية وهذا الأصل أمر الله جل وعلا بلزومه، وهو أن الإنسان له نوع من الإدراك ينبغي أن يقف عنده، وما عدا ذلك هو من التسليم الذي ينبغي أن يسلم به، وهو أمر الله جل وعلا وإخباره. فإذا أخبر الله سبحانه وتعالى بشيء من الأمور المغيبة وجب على الإنسان أن يسلم، وألا ينتظر أن يأتي جيل بعد ذلك يثبت له صدق ما أخبر الله جل وعلا به، فيدخل ضمن من يتهم بالخرافة والجنون وعدم التسليم بشيء من الأمور القطعية التي حكم الله جل وعلا بها في حال كفار قريش، وحكم بها أهل العصر قاطبة سواء كان المؤمن والكافر على تلك النظرية وعدم الانسياق خلف النظرة المادية التامة. لهذا وجب على الإنسان أن يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى من جهة النظر فيما يخبر الله جل وعلا به، سواء ما يتفق مع أمر الإنسان ما صح النص واتضحت الدلالة. وينبغي أن يعلم أن معارضة الشريعة لمجرد عدم الموافقة للنظرة المادية هي نظرة كفرية شركية، وهذه تختلف بحسب النص المعارض. ما كان من أمور القطعيات المعلومة من الدين بالضرورة فإن المعارض لها كافر، ومن كان يعارض شيئا مما دون ذلك فإنه ينظر بحاله بحسب أمره. الأصل الثاني في ذلك وهو الحرية هو أصل يتكئون عليه في كثير من الدعوات، وهو بينها وبين النظرة المادية تداخل، باعتبار أن الإنسان له حق التفكر والتأمل، لا يملي عليه أحد من الناس بأي نوع من أنواع الإملاءات. الحرية إذا أراد الإنسان أن ينظر إليها كما تقدم التأصيل فيه، يجد الإنسان أن الحرية يتقاسمها أناس أو طائفتان. الطائفة الأولى هي طائفة الأفراد، الطائفة الثانية هي طائفة السلاطين الذين يوجهون الناس. بالنسبة لحرية الأفراد، إذا أراد الإنسان أن يضبط تلك الحرية وهي حرية الفرد في ذاته، والإنسان يحب لنفسه ما لا يحب لغيره، وهذا من آثار تلك الحرية، وهي غريزة تولد أصلا يأتي الكلام عليه، وهو أصل الأنانية أو حب الذات، وهي فرع عن هذا الأصل، وله شق ينفرد به، ولهذا أخرجناه على أصل مستقل. إذا أراد الإنسان أن يضبط حرية الفرد فإنه يجد في ذلك إشكالات. الإشكال الأول، حرية الفرد من جهة ابتدائها معلومة، وفي الأغلب أنهم يتفقون على ذلك، ولكن من جهة اشتراك الحريات، اشتراك حرية الفرد مع الفرد الآخر، واشتراك حرية الفرد مع حرية السلطان، ما الضابط في ذلك؟ وما هو حد حرية السلطان بالنسبة للفرد؟ وما هو حد حرية الفرد بالنسبة للفرد الآخر؟ وما هو حد حرية السلطان إذا أراد أن يمارس حرية الأفراد لا حرية السلطان؟ وهذا أمر لم يضبطه أحد على الإطلاق ممن تكلم على الحريات على الإطلاق، ولا ضابط في ذلك إلا بأمرين. الأمر الأول ضابط عقل صحيح، ولا يمكن أن يوجد في ذلك ضابط تتفق وتصلح فيه حال البشرية، ومن نظر إلى الذين ضبطوا ضابط حرية الأفراد ممن تكلم على الحريات في هذا الأمر وحاول أن يؤصل هذا الأمر، يجد أن الذين يدعون إلى الحريات يختلفون في حد حريات الآخرين إلى متى تنتهي. وحرية الإنسان حرية الإنسان في ذاته، ما كان لازما لذاته لا يشاركه فيه غيره، هل له حرية في ذلك بما يسمى بالانتحار أو ما يسمى بلبس الإنسان أو معاقرة الخمر أو تغيير الجنس أو شذوذ الإنسان بغيره؟ هل هذا داخل في حرية الإنسان اللازمة غير المتعدية التي لا يشركها فيها أحد؟ بيع الإنسان لسم لغيره إذا أراد الإنسان غيره أن يشتريه لنفسه، أخذ الإنسان شراؤه لنفسه، صنع الإنسان السم لنفسه، هل هذا من حريته الفردية التي يستطيع الإنسان أن يفعلها؟ يقف الناس حيرا في هذا الأمر لا يمكن أن يضبطوه، فتجد في بيئة يضبطون ذلك بضابط، وفي بيئة أخرى يضبطونه بضابط، وما كان لازما للإنسان من حال الإنسان هل يضبطه الإنسان في نفسه أو يضبطه غيره؟ ومن الذي يملك حد هذا الضابط، هو السلطان أو الفرد؟ لا يوجد في هذا ضابط لدى الناس. وأول من تكلم في هذا الأمر إذا أراد الإنسان أن يرجع هذا الأمر إلى أصله العام، يجد الإنسان أن ضابط الحرية هو موجود مع أصل الجنس البشري، وضابطه متنازع مع وجود أصل البشري في مصارعة الحق، سواء كان نقلا صحيحا صريحا أو كان نقلا أو عقلا صحيحا. وإذا أردنا أن ننسبه على سبيل، باعتبار أن هذا المصطلح قد شاع عند الناس ومصطلح الليبرالية، نجد أنهم يتباينون في ضبطه وحده، ويأتي الكلام عليه على سبيل الانفراد بعد الانتهاء من ذكر هذه الأصول. مناقضة هذا الأصل للإسلام ظاهرة جدا في أمور متنوعة. إذا أردنا أن نتكلم على الحرية نجد أن ثمة نواقض متعددة تتعلق بالأفراد وتتعلق بالحكام. إذا قلنا إن الأفراد لهم حق الحرية أن يأخذوا كما يشاءون بما لا يشترك معه غيرهم، ثمة أصل يتفق عليه أنه يناقض الإسلام. إذا قلنا أن له حرية في ذاته لا يشركه فيها غيره، وأن ما شركه فيها غيره يقف عند ذلك، ثم تناقض للحرية الذاتية للإنسان ولو لم ينازعه في ذلك أحد، مما يتفق عليه من أصل هذا الباب. إذا أردنا أن ننظر للحرية من جهة اضطراب الغرب في حدها، والفلاسفة سواء كان المتأخرون أو المتقدمون في هذا الأمر، نجد أن الاضطراب يكون في أمور الاشتراك، اشتراك الإنسان مع غيره، اشتراك الإنسان مع الفرد الآخر، اشتراك الإنسان مع الحاكم، الحاكم مع الفرد، الأمور المشتركة هي التي يقع عندهم اضطراب فيها. هذه لا نخوض فيها، وإنما نخوض في حرية الإنسان الفردية التي تتناقض مع الشريعة، وحرية الحاكم الذاتية التي تتناقض مع الشريعة، مما يتفق على تأصيلها الغرب. مما ينبغي أن يعلم أن الليبرالية تناقض الإسلام من هذا الوجه المتفق عليه. مما يعلم أن كثيرا من الدعوات التي تزعم أن ثمة ليبرالية إسلامية، هذا لا يمكن أن يتحقق في وصف الحرية الفردية، لأن هذا يتباين ويخالف الحرية الليبرالية الغربية من جميع وجوهها، وهي الحرية اللازمة للفرد التي لا يشترك معه غيره فيها. فإذا عرفنا أن للإنسان حرية ذاتية يتفق عليها الغرب، فمن يدعو إلى تلك الحرية وذلك النوع فهو مناقض للإسلام من وجوه. ما يتعلق بحرية الأفراد، ثمة أمور ونواقل كثيرة من الأمور اللازمة للإنسان، ما يتعلق بشرب الخمر، وما يتعلق بزنا الإنسان بغيره إذا كان ذلك برضا الطرفين، وما يتعلق بحرية الحكام بسن القوانين. الليبرالية الغربية تجعل للسلطان حدا فيما يتنازع فيه الناس من جهة تداخل حريات أنفسهم، أن يقوم السلطان بضبط تلك الحريات بما يراه ملائما، على خلاف في حد السلطان في ذلك، فلما تنازعوا في حد الاشتراك بين الأفراد والحاكم والمحكوم فإنهم يتنازعون تبعا لذلك في حد سلطة الحاكم والوالي. والله جل وعلا قد ضبط ذلك وبينه، وأن الحكم لله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. جعل الله جل وعلا الحكم له سبحانه وتعالى، وجعل الحكم بما أنزله عبادة، فمن خالفه فقد عبد غير الله. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الله جل وعلا قد نفى الإيمان عمن سن قوانين خارج عن شريعة الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يمكن أن يتفق مع تلك القواعد والأصول. وبه نعلم أن هذا النوع وهذا القدر وهذه الجزئيات هي خارجة عن مواضع النزاع فيما يظنون أنه نوع من أنواع الحرية يؤخذ حتى يتوافق مع الإسلام، فيقال إن تسمية هذا النوع وهذا الضرب بالحرية أو الليبرالية الإسلامية ونحو ذلك هذا من الأمور المجازفة، ويأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل على سبيل التفصيل. الله سبحانه وتعالى حسم هذا الأمر وبين أمر ما يتعلق بالحاكم يجب عليه أن يخضع لأمر الله سبحانه وتعالى بما أنزله الله جل وعلا في كتابه العظيم، ووجب على الإنسان أن ينقاد لحكم الله سبحانه وتعالى. ولهذا خاطب الله جل وعلا الحكام بقوله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله، يعني الحكام، وخاطب المحكومين في قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني يجب عليهم في حال المقاضاة والمنازعة في الحقوق أن يرجعوا إلى حكم الله سبحانه وتعالى. لهذا الشريعة جاءت بضبط هذا الأمر، وبضبط هذا الأمر نعلم أنه ينضبط أيضا ما يقع فيه خصومات في تنازع الأفراد في حقهم، وهذا أمر حسمه الإسلام. الأمر أو الأصل والأس الثالث الذي تتكئ عليه الليبرالية هو أصل المساواة، وأصل المساواة في الليبرالية ما يتعلق بالأفراد سواء كانوا من جنس واحد أو كانوا من أجناس متعددين، كانوا من أجناس واحد باختلاف أعراقهم ولغتهم، كذلك أيضا باختلاف بلدانهم، فإنهم يكونون على السواء، وكذلك أيضا على اختلاف جنسهم الذكر والأنثى. وهذا من جهة الأصل، إذا أراد الإنسان أن ينظر إليه، يجد أن الإسلام قد نظر إلى المساواة وجمعها مع أصل آخر، وهو أصل العدل، فأعمل المساواة في باب وأعمل العدل في باب واحد في باب آخر لاعتبارات متنوعة. وأما الأخذ بالمساواة على سبيل الاضطراد وهو مسلك الليبرالية هو مسلك منحرف ضال عن الفطرة ومنحرف ضال عن النقل والشرع، وهذا يظهر في عدة وجوه وهي أن المساواة يظهر في كثير من أمور العبادات مساواة الأفراد ومساواة الجنسين، فإنهم يساوون بين العبيد والأحرار، ولهذا نجد أبواب الرق التي جعل الإسلام فيها سببا من الأسباب يجعلنا هذا الأمر على التساوي. وإذا أردنا أن نأخذ هذا الأصل فإننا نجعل مثلا العبيد مخاطبون بكثير من أمور التكليف كصلاة الجمعة وليسوا مخاطبين فيها، كصلاة الجماعة ومخاطبين فيها إذا أردنا أن ننظر إلى هذا الأصل، والشارع قد فرق بين هذا وهذا. كذلك أيضا في أمور العبادات التي يختلف فيها الرجال عن النساء في أمور العبادات كمسألة الصلاة، فإن الصلاة تجب على الرجال على نحو فرضه الله جل وعلا كمسألة شهود الجماعة، وكذلك أيضا الإمامة إمامة الرجال، وكذلك مواضع النساء تختلف عن مواضع الرجال. كذلك أيضا يجب على الرجال أن يصوموا على توفر شروط وانتفاء موانع، كذلك أيضا بالنساء تختلف عن الرجال من جهة الموانع التي تطرأ على المرأة من الحيض والنفاس وغير ذلك، ولا يطرأ على الرجال. وهذا مع كونه معارضا لأصل الإسلام وتشريعه في أمور العبادات، كذلك أيضا في أمور الحدود والتعزيرات ما يتعلق بالأفراد في ذواتهم، كذلك أيضا ما يتعلق في حكم الحاكم فيما يتعلق في المساواة في أمور المواريث في مساواة الذكر والأنثى بالميراث، وكذلك أيضا ما يتعلق بالحدود والتعزيرات مما ربما يتباين فيه مثلا العبيد عن الأحرار في إقامة الحد، فإن الحد على العبيد دون الحد على الأحرار، وهو على النصف. كذلك أيضا يظهر في أمور العقود والأنكحة، فإن الله جل وعلا قد جعل زمام الطلاق والعصمة والقوامة بيد الرجل ولم يجعله بيد المرأة، وكذلك جعل المرأة عدة وليس للرجل شبيها بها، وللرجل عدة من جهة إذا تزوج أربع فإنه لا يجوز له أن يتعدى ذلك حتى تخرج الرابعة في حال طلاقها من عدتها. وإذا قلنا بذلك فإن ثمة أيضا صور أخرى كأبواب النكاح، فللرجل أن يتزوج وأن يخطب وأن يدفع المهر إلى المرأة ونحو ذلك. كذلك أيضا نجد أن الرجل شرع الإسلام له التعدد على خلاف المرأة. وإذا أردنا أن ننظر إلى باب التساوي الذي يؤصلونه نجد أن الشارع قد ضبطه بضوابط، والأخذ بهذا الأصل بالمساواة على سبيل العموم وهي ما يطلقها كثير من الدعاة إلى أمثال هذه الأصول، وهي تجد آذانا سامعة للأصل الذي تقدم فيه، وهو أن كثيرا من الناس أو جل الناس ينظرون إلى المسلوب ولا ينظرون إلى الموهوب. الإنسان يعلق نفسه بالمسلوب المفقود ولا ينظر إلى الموهوب، لهذا حينما يدعو كثير من دعاة العلمانية والليبرالية والحرية إلى الحرية فإنهم يتذكرون تلك الأمور التي سلبوها، فمن اضطهد بسلطان يتذكر ذلك الاضطهاد الذي سلبه فيأخذ ما يصلح له من هذا الأمر. فإذا كان الإنسان سلب مثلا شيئا بسطوة عالم أو سطوة شيخ قبيلة ونحو ذلك تفكر بالمسلوب الذي سلب، فتجد هذه الأمور آذانا صاغية، فيحب الإنسان أن يفلت تلك أو ذلك المسلوب من يد السالب حتى يعود إليه، ولا يمكن أن يفلته إلا بتبني هذه الأصول والانسياق خلفها حتى تعود إلى حياضه. لهذا تجد هذه الأمور رائجة، لماذا؟ لأنها في الأغلب تعيد المسلوبات ولا تأخذ الموهوبات على سبيل التعيين، لهذا ينساق إليها كثير من الناس لأنها تعيد أشياء معلومة تعلق الإنسان بها بذاته وهي موافقة في الأغلب إلى غريزة الإنسان. والأصل الرابع من أصول الليبرالية والأصول الحرية، وهذه الأصول إذا أردنا أن نتكلم عليها ينبغي أن يعلم أنه لا يكاد يجدها الإنسان على هذا النسق وهذا الترتيب، وربما يظن الإنسان أو يقول أن هذا من الأمور الابتداع وهذا مما لم يذكره أحد على سبيل التأصيل ونحو ذلك. نقول أن الليبرالية لم يتفق عليها أحد على الإطلاق، فتجد أن ليبرالية مارتن لوثر تختلف عن ليبرالية جان جاك، وليبرالية جون ميل تختلف عن ليبرالية جون ديوي وغيرهم، كل يختلف عن غيره في كثير من الأبواب وأصول التأصيل في هذا الأمر. لهذا إذا أراد الإنسان أن يجمع الأصول الكلية التي يتفقون عليها من جهة الاصطلاح ويختلفون من جهة التطبيق، هي هذه الأصول. الأصل الرابع هو حب الذات وما يسمى بالأنانية. حب الذات هو أصل تريد غرسه الليبرالية أو ما يسمى بالحرية، فهي تعتني بالأفراد وحب تملكهم وعدم دخول السطوة عليهم. وهذا إذا أردنا أن ننظر إليه نجد أن الإسلام قد عارض هذا الأصل، وبين الله سبحانه وتعالى ذم الشح، وبين الله جل وعلا بيان كثير من المحظورات المتعلقة في هذا الأمر، ونقضه في كثير من الأصول. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث قتادة عن أنس بن مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا هو نزع لحب ذات الإنسان حتى يساوي الإنسان غيره في حبه لذاته. وإذا أردنا أن ننظر إلى هذا الأصل وجدنا أنه يفكك كثير من أصول الإسلام العظيمة. من هذه الأصول إذا نظر الإنسان إلى حب ذاته نجد أن الإنسان لا ينظر إلى الحقوق الشرعية التي أمر الله جل وعلا بها كبر الوالدين وصلة الأرحام وحق الجار، وكذلك أيضا بالنسبة للمال فإنه ينظر إلى تعامله مع غيره سواء في الأمور المالية بالبيع، فإنه يأخذ الربا على غيره ولا يحب أن يأخذه أحد منه باعتبار أن هذا الأمر متأصل متجذر. وإذا أردنا أن ننظر إلى هذا الغرس وجدنا أن له أثرا كبيرا جدا على الغرب، ولهذا بابتداء نشوء الليبرالية في الغرب من جهة دعوة بغض النظر عن ورودها مصطلحا، وقد نشأت في القرن الخامس عشر ثم بدأ الناس يدعون إليها حتى تمخضت واستوت على سوقها بزعمهم في القرن التاسع عشر، وجدنا أن لها أثر على تركيبة الناس في حالهم الاجتماعية، فوجدنا الانفكاك. صلة الأرحام نقضت بهذا الأصل وهو الأنانية وحب الذات، بر الوالدين انعدم أو كاد أن ينعدم، حق الجوار فلا يكاد الجار يعرف جاره، لغرس هذه التعاليم وهذه المفاهيم في الناس. فتجد الإنسان يحب أو يتشوف منذ الصغر لأنه نشأ على هذا الأمر أن يخرج وأن يكون له ذاتا مستقلة عن والديه، ومنهم من يأخذ عقدا وعقدين ولم يرى أباه ولا أمه، ويصبح وصاله معهم كوصال غيرهم. وهذا من آثار هذا الأصل الذي أذاب كثيرا من الأمور الشرعية، وهذا يناقض الشريعة بأصولها العامة التي حث عليها الإسلام، وذلك أن الإسلام قد نقض هذا الأصل بالكلية، وهو الأصل الوحيد الذي لا يتفق مع الإسلام. نجد أن الإسلام قد جعل للإنسان بالنظرة المادية أن ينظر في مساحة من النظرة المادية في تعامله والنظرة للكون مما لا يخالف أمر الله جل وعلا مما ظهر منه، كذلك أيضا ما يتعلق بمسألة الحرية حدها وضبطها ولم يكبحها بالكلية، كذلك أيضا بباب المساواة ضبطها في أبواب ومنع منها في أبواب، وتقدم الكلام ما يعارض الإسلام في هذا ويدخل في مناقضة الإسلام أصولا وفروعا. وهذا الأصل قد نقضه الإسلام بالكلية وهو حب الذات على حب الغير. ونجد أن الإنسان إذا أراد أن يدخل في هذا الأصل وأن ينظر إلى أثره في الغرب يجد حب الماديات في الناس، وتجد الإنسان لا يعرف مراتب صلة الأرحام، بل لا يوجد لديه ما يسمى بصلة الرحم ولا يعرف التواصل في هذا الأمر، وينعدم لديه كثير من الأمور الأصول التي حث عليها الإسلام. من أعظم هذه الأصول الزكاة، وكذلك أيضا الصدقات والنفقات. نجد أن الغرب في مثل هذا الأمر تتبناه حكومات لانعدامه عند الأفراد، فلا يوجد إغاثة الملهوف، ولا تجد أيضا إعانة الفقير والمحتاج، كذلك إخراج الزكاة على الترتيب والنسق المعلوم بسد حاجة المحتاج، وإنما هي دول تنظمها فيقع في ذلك من الاضطراب وتنشأ لديهم الطبقية. أما الإسلام فضبط هذا، ضبط هذا الأمر، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذم هذا الأمر كما جاء في حديث أبي أمامة في تأويل قول الله جل وعلا: إن الإنسان لربه لكنود. لربه لكنود، روى ابن جرير الطبري من حديث حمزة بن هاني عن أبي أمامة جاء مرفوعا وموقوفا والصواب في ذلك الوقت، قال يأكل وحده، وهذا إشارة إلى الأنانية الموجودة في فطرة الإنسان التي وافقت الأصل الذي دعت إليه الليبرالية، فانساق الناس إلى هذا الأصل باعتبار أنه يشبع تلك الغريزة بلا ضابط، يأكل وحده ويضرب عبده حتى يأتيه بكسب المال ويتقوت قدر إمكانه فيريد الإيثار لنفسه، يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفده. ومعنى رفده هو باب عام من أبواب إعانة الناس، سواء ما يتعلق بالأموال، إغاثة الملهوف، إكرام الضيف، إعانة المحتاج، إعطاء الجائع وغير ذلك، كذلك أيضا بحسب درجات الإعانة. هذه يناقضها ذلك الأصل الذي أصلوه أو أصلته الحرية، وهو مصادم لأصل الإسلام. ويظهر في الإسلام كثير من الأمور التي تصادم هذا الأصل. الزكاة تقدم الكلام عليها، وفرعها الصدقة التي أمر الله جل وعلا بها ضبطا لإعانة الناس، وكذلك الربح. كثير من مكارم الأخلاق كمسألة الإحسان إلى الجار وبيان حقه، كذلك ما يتعلق بمسألة الحياء وغيرها، فإن الإنسان إذا كان يحب ذاته ما يسمى بتتحقق فيه وصف الأنانية، فإنه ينزع منه الحياء لأنه همه إشباع غريزة الذات. وكثير من الناس الذين يأطرهم النظر إلى غيرهم ويتشوفون إلى إرضاء الغير، وهو ما جاء فيه بضبطه الإسلام، بحيث أن الإنسان لا يرائي بغيره وإنما يفعل ليرضي الله ولا يجامل الغير، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على النحو الذي جاء به الشارع. فتجد أن الإسلام دعا إلى إكرام الضيف وهو مخالف لهذا الأصل، وكذلك أيضا إلى الإحسان إلى الجار وإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج في هذا الأمر. كذلك أيضا الشارع جاء بأصول عظيمة، ما يسمى بالنظافة العامة بعيدا عن النظافة الفردية. تجد في الأنظمة الغربية والأنظمة الليبرالية يتبنى هذا الأمر الحكومات، لا يتبناه الأفراد، بينما في الإسلام جاء الإسلام بتربية الأفراد وتربية الحكومات، وجعل الشارع إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وهذا الأمر لا يمكن أن يتبناه الأفراد ممن أخذ وتشرب هذه الثقافة باعتبار أنه لا يعنيه هذا الأمر، وهذا من أصولها التي طرأت على الناس، وهو ظاهر في مجتمعاتهم. فلو لم تقم في ذلك الحكومات لم يقم فيه الأفراد، وهو مشاهد ملموس. كذلك أيضا ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جاء به الإسلام يبطل بهذا الأصل، وبالأصل الثاني وهو أصل الحرية تتدافع هذا الأصل العظيم الذي جاء به الإسلام. جاء الإسلام بتوجيه المخطئ إلى الصواب، وبيان الصواب وبيان الخطأ على طرق متنوعة ومسالك قد جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ظاهرة لمن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه البصيرة هي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد تقدم معنا الكلام على هذه الشعيرة في محاضرة مستقلة ينبغي الرجوع إليها. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن أن يستقيم مع هذين الأصلين، فهو الأصل الأول أصل الحرية، وكذلك أيضا حب الذات، لأن ينظرون إليه إلى أنه تدخل في حق الذات، ولا ينظرون إلى أن الإنسان يحب لنفسه ما يحب لغيره، وجاء الإسلام بحماية هذا الأمر.